أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. قبل المضي في البحث، يوجد استدراكان لما تقدم. الأول يرتبط بالتزاحم الذي أفاده صاحب المستمسك أعلى الله مقامه الشريف، حيث إنه اعتبر أن العمدة فيما أفتى به الماتين ووافقه هو عليه وقوع المزاحمة بين فعل الظهر مع إدراك ركعة من العصر وبين فعل العصر بتمامها في الوقت، والأول أهم فيجب، حيث بنينا العبارة على وقوع المزاحمة بالمعنى المصطلح وأشكلنا على ذلك، والعبارة بظاهرها من شخص صاحب الصناعة لا بد من حملها على هذا المعنى. وتمسكه بتقديم الظهر مع ركعة من العصر بالأهمية تمسك بأحد مرجحات باب التزاحم المعهودة والمعروفة، إلا أنه يبقى هنا احتمال هو مضمون الاستدراك، وهو أن يكون مقصوده، طبعا أشكلنا على هذا بما قد تقدم، وأن التزاحم فرع إحراز وجود أمرين فعليين والتنافي بينهما عرضي، فلا يدخلان في باب التعارف، بل عدم إمكان الجمع بينهما يفضي إلى اختيار أهمهما أو الراجح منهما. وقلنا في جواب هذا المعنى أن هذا فرع إحراز الأمر الفعلي من الطرفين، مع أن الواقع ليست كذلك. الاحتمال المتبقي أن يكون مراده أعلى الله مقامه بعيدا، أننا نعلم بأن الصلاة لا تسقط بحال، فالإنسان حتما مكلف بصلاة في نهاية الوقت. غاية الأمر لا علم تفصيلي لنا بالصلاة المكلف بها، فهو إما مكلف بالصلاتين بأن يقدم الظهر ويأتي بالعصر بركعة منها في داخل الوقت، وإما مكلف بخصوص العصر، والحال هذه. ثم بعد ذلك يقع الحديث عن الاتيان بالظهر بعدها مباشرة مو مباشرة، هذا بحث آخر. حينئذ ما الذي يتحقق؟ الذي يتحقق في هذه الحالة هو أنه إن قدمنا الظهر فسوف نأخذ من وقت العصر لاختياري 3 ركعات، ونحن نشك في أصل الأمر بتقديم الظهر في هذه الحالة. لكننا نعلم أنه في هذه اللحظة هو مكلف بالإتيان بصلاة، وعلى التقدير الآخر يجب عليه الإتيان بالعصر إما مباشرة مبادرة، وإما مع شيء من الانتظار بمقدار ركعة، لأنه يستطيع حينئذ أن يصلي العصر في وقتها إذا لم يكن مكلفا بالظهر أصلا في هذا الفرض. أما إذا قلنا بالمقولة الأخرى وهو أنه مكلف بالظهر وأنها أدائية، غاية الأمر يسقط الاحتمال المقابل، يسقط تقديمها على العصر، حينئذ فالاحتمالات في المقام 3. الاحتمال الأول أن يؤتى بالظهر أولا والعصر تاليا، وهذا الاحتمال يتوقف على شمول من أدرك ركعة للفضل، اي طبعا الاختصاص الذاتي، اختصاص ما الكل يقول به، لكن الاختصاص في هذه الحالة. الاحتمال الثاني ان يقدم العصر فيأتي بها بتمامها في الوقت، ركعة في الوقت المشترك وثلاث ركعات في الوقت المختص بها، وهو وقتها الاختياري، ثم يأتي بعدها مباشرة بالظهر أداء، هذا احتمال موجود، ثم أنت في وقت منهما حتى تغرب الشمس، غاية الأمر سقط دليل شرطية الإتيان بالظهر للعصر في هذه الحالة بحجة أنه لا يشمل المقام. الاحتمال الثالث أن يقدم العصر وتصبح الظهر قضاء، سواء جاء بها مباشرة في الوقت حتى لو أدرك منها ركعتان، لأن الظهر بعد العصر لا تكون أدائية. مثلا كان معنا قاعدة من القبيل أو لا أقل في هذا الفرض لم يثبت أنها مأمور بها أداء، أو من جهة أن قاعدة من أدرك ركعة لا تشمل مثل هذا الفرض، فتصبح قضائية. حينئذ أقول إذا دار الأمر بين الاحتمالين الأول والثاني فنحن نعلم إجمالا أننا مكلفون بالإتيان بالصلاة، إما على قاعدة الاحتمال الأول إما على قاعدة الاحتمال الثاني وإما على قاعدة الاحتمال الثالث. مو ما في بعد أكثر من هذا. فحينئذ ما الدليل على أهمية معدل الاحتمال الأول؟ فإن أهميته تتبع الملاك، والأمر يتبع الملاك الذي لأجله يأمر الشارع، والمفروض نحن لا نعلم. والقول بأن أهميته من باب أنه يدرك الصلاتين في الوقت، لكننا يا إخواني نحن في هذه الحالة نضيع الوقت الاختياري لثلاث ركعات من صلاة العصر. صحيح أو لا؟ من قال بأن الإتيان بالظهر أهم من الوقت الاختياري لهذه الثلاث ركعات التي هي الوقت الاختياري للعصر؟ ثم إن قدمنا العصر فالذي يقابله وصاحب المستمسى يوافق على هذا المعنى في فرع قادم أن الصلاة التي كان حقها التقديم تبقى أدائية، هناك قابلية لبقائها أدائية، فهو على هذا إذا قايسنا لا إشكال ولا ريب في أننا ما لم نحرز بقاء شرطية تقديم الظهر على العصر وشمول دليل الشرطية للمقام، فلن يتسنى لنا أن نحرز الأهمية المزعومة في المقام. قليل من الحساب الإنسان الذي يأتي بالعصر أولاً بناء على سقوط دليل الشرطية هو قد جاء بركعة منها في الوقت المشترك وبثلاث ركعات منها في وقتها المختص، ثم أدرك الظهر ركعتان في الوقت، ولنفترض أن من أدرك تشمله بناء على أنها أدائية، وهذا الاحتمال الثاني هكذا، ووقت الظهر الاختياري لم يبق منه إلا ركعة على كل حال، لأنه على الاحتمال الأول أنت تدرك منه ركعة في وقت المشترك وثلاثة في الوقت المختص بالعصر، فكيفما قلبنا الأمر يا إخواني لا يبقى مجال للحديث عن أهمية تقديم الظهر فيما لو أريد من التزاحم هذا المعنى، على أن التعبير بالتزاحم لا يعطي هذا المعنى أساسا، لكن لنفترض هو مراد المادي. هذا الاستدراك الأول. الاستدراك الثاني في المقام هو أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قد علل الحكم في هذا الفرع، هذا فينا نسميه تتميم مش استدراك، بأن الوقت متسع ببركة حديث من أدرك، وهذا تقدمت لي الحديث عنه والتعليق عليه أيضا، وكأن السيد أعلى الله مقامه يتمسك بحديث من أدرك ركعة هنا بلحاظ الظهر مش بلحاظ العصر أولا، لأنه مهما قيل في معنى الوقت المختص في الأخير لا إشكال ولا ريب أنه حتى الذي ينفي الاختصاص الذاتي يقبل أن آخر أربع ركعات هي وقت مختص بالعصر. ولو في الجملة فتوسعت وقت الظهر أخذت من العصر ثلاث ركعات، وتوسعت وقت العصر أخذت من خارج الوقت من بعد الغروب مقدار ثلاث ركعات حينئذ. لكن هذا يتوقف على أن يكون حديث من أدرك يشمل مثل المقام. والسيد الخوئي يقول وسيأتي بأن حديث من أدرك لا يشمل الحالات الاختيارية تكوينا، مش معبر هو تكوينا لكن سيأتي أن هذا هو المراد. وعلى هذا الأساس تطبيق من أدرك حينئذ على صلاة العصر أول كلام، إذ لم يعلم والحال هذه أنه مأمور بصلاة الظهر، إذ الأمر بها في هذا الفرض مشكوك. إلا أنه جرى على هذا البحث السيد رضوان الله عليه، ثم قال، هو هذا موضوع استدراكي الآن، وتؤيده رواية الحلبي. رواية الحلبي اللي تقدمت يا إخوان واللي في سندها ابن سينا وهو محمد، يرويها الشيخ الطوسي في الباب الرابع من أبواب المواقيت الحديث 18، تقدمت. عن ابن الحسين بن بإسناد الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي في حديث قال سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس، فقال إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلي الظهر ثم ليصلي العصر، وإن هو خاف أن تفوته إحداهما يعني فليبدأ بالعصر لأن وقتها المختص ولو بالمعنى الذي يؤمن به الماتن. والسيد الخوئي ولا يؤخرها فتفوته فتكون قد فاتتاه جميعا، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصلي الأولى بعد ذلك على أثرها. ليصلي الأولى يعني العصر يعني الظهر مش العصر، على أثرها، ما قال يصليها قضاء، قال يصليها على أثرها، وهذا يؤيد الأدائية. جيد، هذا جعله مؤيدا لما أفتى به في المقام من تقديم الظهر. لماذا جعله مؤيدا ولم يجعله دليلا؟ وكيف يكون مؤيدا؟ أول شيء خلينا نبين وجه التأييد. هو عم بيأيد بهذه الرواية تقديم الظهر على العصر، ديروا بالكم، مش تقديم العصر على الظهر، موردها تقديم العصر على الظهر هي، لأنه يخاف أن تفوته الصلاة، فإذا صلى الظهر فاتته جميعا لأنه صلاها في وقت مختص بالعصر. فيقدم العصر وإذا بقي وقت ولو لركعة من الظهر يأتي بها على إثرها مباشرة. والقول يأتي على إثرها ظاهر في لزوم المبادرة، وهذا لا يجتمع مع القضاء، لأنه قطع القضاء لا تجب المبادرة إليه. من هنا قلنا أداء. لكن السيد الخوي أخذ هالرواية وجعلها مؤيد لماذا؟ لفرضية أن من يدرك 5 ركعات في الوقت يقدم الظهر على العصر، لأنه يعلم بضميمة حديث من أدرك أنه يستطيع أن يصلي الصلاتين في الوقت ولا يخاف أن تفوته أي من الصلاتين، لأن الأولى بتطبيق حديث من أدرك عليها تستطيع أن تأخذ من وقت العصر مقداره، وهو مقدار 3 ركعات، والعصر بتطبيق من أدرك عليها يتوسع الوقت إلى ما بعد المغرب. فعلى هذا الأساس هو لا يخاف أن تفوته، لا يخاف أن تفوته في مثل هذا الفرض. والرواية دلت على أن من يخاف أن تفوته هو الذي عليه أن يفعل ذلك، أما الذي لا يخاف أن تفوته فليس عليه أن يفعل ذلك. هذا المعنى الذي استدل به السيد الخوئي متوقف على شمول من أدرك لمحل الكلام. لكنه ينافي ما سيأتي منه من أن تطبيق حديث من أدرك لا يشمل صورة التعجيز الاختياري، وهو بإقدامه على صلاة الظهر صار لا يستطيع أن يأتي بالعصر. ولذلك أنا إذا بتذكروا بالدرس الماضي زجيت احتمال الإصفهاني، قلت المحقق الإصفهاني، وهو موهم أنه المحقق الشيخ محمد حسين، هو السيد علي الفاني الإصفهاني رضوان الله عليهم، جيد، ومحله يصبح هنا حينئذ، جيد. فحينئذ إذا حديث من أدرك لا يشمل العصر والحال هذه، فيشمل. لكن الصحيح طبقا لهذا المسار الذي مشى فيه السيد الخوئي ذبا عنه أقول بأن حديث من أدرك إن تمسكنا بإطلاقه وشمل صلاة الظهر فالتعجيز تعجيز مولوي وليس تعجيزا اختياريا من المكلف، باعتبار أنه بضميمة حديث من أدرك إلى دليل الوقت الأصلي اللي بيقول الوقت الظهر ينتهي إذا تبقى 4 ركعات للغروب، قد توسع الوقت في الفرض المذكور إلى مقدار يبقى منه أداء 1 ركعة من العصر في الوقت قبل الغروب، فصار هذا وقتا يجب عليه أن يأتي به فيه بصلاة الظهر. وإذا صار الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب أنه يصبح مطبقا لمن أدرك ركعة بالنسبة لصلاة العصر. فالمولى هو الذي أمره في هذه الحالة بمقتضى الجمع بين دليل الوقت العام وبين دليل من أدركه حينئذ فيتقدم الظهر على العصر. وأغلب ظني أن السيد رضوان الله عليه جعلها مؤيداً لجهة أن سندها غير معتبر، فتصلح للتأييد لا تصلح للاستدلال. والحال هذه انقضى. نعود إلى ما وصلنا إليه وهو الفرع الثاني. وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدم المغرب، وإذا بقي أربع أو أقل قدم العشاء. طيب المغرب ثلاث ركعات حضرا وسفرا، العشاء أربع ركعات في الحضر، أفتى الماتم بأنه إذا بقي إلى منتصف الليل اللي هو الوقت النهائي أو الإختي للمختار لا أقل، فإنه يجب عليه حينئذ تقديم العشاء إذا باقي أقل من خمس ركعات، مع أنه يدرك ثلاث ركعات للمغرب وركعة فزائد للعشاء. لماذا لم تطبقوا في المقام قاعدة من أدرك ركعة من الوقت مثل ما طبقتها في الفرع الأول؟ وما الفرق بين الفرعين؟ الجواب واضح يا أخوان، أن إدراك ركعة من الوقت المقصود منه إدراك ركعة من الوقت، إدراك ركعة في الوقت اختياري. ولا إشكال ولا ريب في أنه إذا لم يبقى مقدار خمس ركعات، يعني بقي مقدار أربع أو أربعة دون الخمسة، فالأربعة هي الوقت المختص للعشاء التي لا يؤمر فيها بغيرها ما لم يكن قد أداها. فأصل الأمر في مثل هذه الحالة بصلاة المغرب غير موجود. أما بناء على قول المشهور من الاختصاص الذاتي فواضح، فإنه وقت لا يصلح بوجه. وأما بناء على ما ذهب إليه الماتن وتابعه عليه جملة من المحققين وصححناه بل شككنا في النسبة إلى المشهور، فلأن المورد من موارد الاختصاص بهذا المعنى أيضا، إذ من الوضوح بمكان دلالة الأدلة وقد تقدم بعضها على أن هذا الوقت آخر الوقت مختص بالصلاة اللاحقة. دليل التوسعة من أدرك ركعة في الوقت، يعني في الوقت الاختياري، من يدرك خمس ركعات فهو يدرك ركعة كاملة زيادة على العشاء، فهو مأمور بالإتيان بالمغرب. من أين نقول مأمور؟ لأنه في الوقت المشترك فإذا ضممنا إليه الدليل الموسع للوقت من أدرك ركعته بات مأمورا بصلاة المغرب. فإذا نقحنا أنه مأمور بصلاة المغرب فيستطيع حينئذ أن يأخذ جزءا من وقت العشاء. أما وهذا رح يأخذ وقت ركعة من صلاة العشاء. أما إذا لم يكن يدرك الحال هذه مقدار ركعة تامة وهو الأقل من 5 ركعات فهو غير مشمول لدليل الموسع للوقت. فإذا لم يكن مشمولا فيجب عليه فيما تبقى من الوقت أن يصلي العشاء، ويستطيع أن لا يبادر، يستطيع أن ينتظر إلى أن يبقى مقدار 4 تمام. اللي ممكن في مثل أيامنا لأن تقصد بالثواني القضية، ها؟ باعتبار يجوز له التأخير إلى آخر الوقت على أن تقع الصلاة بتمامها حينئذ. جيد، لكن تعالوا معي إلى التعليل الوارد في كلمات غير واحد من المحققين. نجد في المقام تعليل السيد صاحب المستمسك وهو موجود في كلمات أخرى لهذه الفتوى بأنه بخروج الوقت المشترك صارت المغرب قضاء، وفعلها قضاء ليس شرطا في صحة الصلاة، فلا وجه لمزاحمتها بالمغرب، فدليل وجوب إيقاع تمام العشاء في وقته أو في وقتها لا معارض له. لا معارض ربما المراد لا مزاحمة له، يعني المقصود لا منافي له، مش تعرض الاصطلاحي بين الأدلة. شو عم بيقول صاحب المستمسك؟ عم بيقول المفروض أن الوقت المشترك خرج. ليش خرج يا أخي؟ مو بعد باقي مقدار 4 ركعات و98% من الركعة، ها؟ أو 99% من الركعة دون 5 ركعات. يقول إيه صحيح، باعتبار أن الوقت المختص بالعشاء صحيح أنه لم ندركه بعد، لكن بما أننا لا نستطيع أن ندرك ركعة في الوقت المشترك فحديث من أدرك لا يشمل المقام. وإذا لم يشمل حديث من أدرك لا تبقى إلا عمومات الإتيان بالظهر بتمامها في وقتها، والإتيان بالظهر له حصتان، إما الوقت المختص بها وهو أول الوقت، وإما الوقت المشترك وهو ما بين اختصاصها وما بين اختصاص الصلاة الأخرى في آخر الوقت اللي هي العشاء في الفرض في المثال. فبالدقة الوقت المشترك ما خرج، بس ما عاد له وظيفة فعلية تشملها الأدلة. لا يستطيع أداء الصلاة بتمامها ولا أداء ركعة كاملة في الوقت المشترك، وهذا معنى ما يريده الماتم من خروج الوقت المشترك في المقام. وعلى هذا الأساس فإن الذي يكلف به الإنسان بالفعل هو صلاة العشاء. يا ترى أليست صلاة العشاء مشروطة بأن يأتي بالمغرب قبلها. يقول دليل الشرطية في غير هذه الحالة، لأننا إذا ضممنا أدلة تقديم هذه على هذه إلى دليل الاختصاص في آخر الوقت، فإن مقتضى الجمع بينهما أن وقت الأولى قد خرج، وإذا خرج قطعان لا يبقى تكليف بها، قطعان لا تبقى شرطة. وعلى هذا الأساس لا يكون الإنسان مكلفا الآن إلا بصلاة العشاء. والمفروض أنه لا يدرك ركعة في الوقت إذا صلى العشاء، فلا تجب المبادرة لصلاة المغرب بعد العشاء مباشرة. هذا كله إذا قلنا بأن الوقت ينتهي بمنتصف الليل. ها ما نناقش بالمثال، على الأقوال الأخرى نفرض ذاك الوقت الذي هو آخر الأوقات. وعلى هذا الأساس فلا إشكال في المسألة من هذه الجهة. سيد الخوي أعلى الله مقامه الشريف علق هنا ودعوى أنه مع بقاء الأربع يمكن تقديم المغرب وتصحيح العشاء بحديث من أدرك، بناء على المختار في تفسير معنى الاختصاص، إنه مش اختصاص ذاتي حسب ما مر، مدفوعة بقصور الحديث عن الشمول لصورة التعجيز الاختياري، فعلله بأن الحديث لا يشمل من عجز نفسه اختيارا. نقول هنا يا إخواني لا يوجد شيء اسمه التعجيز الاختياري في المقام، بس تأمل معي قليلا. الإنسان إما مكلف بتقديم المغرب على العشاء في هذه الحالة، وإما غير مكلف، يعني إما الأدلة تشمله بلحاظ المغرب أو لا تشمله. إذا الأدلة تشمله فلا إشكال ولا ريب في أن الذي عجزه شرعا عن إدراك تمام العشاء قبل منتصف الليل هو الشارع، مش هو اللي عجز نفسه. وإما أن الأدلة لا تشمله، إذا الأدلة لا تشمله لن يكون مأمورا بصلاة المغرب حتى يأتي بها قبل العشاء، لن يثبت أنه ممتثل حينئذ لصلاة المغرب. أم إذا جاز فوالحال هذه، افترضوا يا إخوة مش محرز هو وجوب صلاة المغرب ومع ذلك قدمها وبقي له مقدار ركعتين إلا قبل منتصف الليل، حديث من أدرك الآن يشمله أو لا يشمله؟ الظاهر نظر السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف إلى هذا الفرض، أن هذا الفرض غير مطروح. الكلام في الوظائف، وظيفته أن يقدم المغرب أم يقدم العشاء. السيد الخوئي في هذه الحالة يستظهر من حديث من أدرك أنه لمن اضطره الأمر إلى ذلك، مش الذي أوقع نفسه في ذلك. فإن ظاهر من أدرك ركعتان نحو من الامتنان على المكلف بتوسعة الوقت له، وهو لا يشمل بحسب ظاهره أو لا نحرز إطلاقه. وتعبير من أدركه للاضطرار بسوء الاختيار. لكن هذا الفرض يا إخوان أصلا مش مطروح على بساط البحر. اللي مطروح على بساط البحر ما هي وظيفته شرعا؟ هذا المطرح في المسألة. هل وظيفته أن يقدم المغرب فيحرز ركعة وشيء من العشاء في الوار، أم وظيفته أن يقدم العشاء ويؤخر المغرب حينئذ، لأنه لا يدرك منها أي شيء في الوقت، لأن إذا صلى 4 ركعات رح يبقى مقدار أقل من ركعة، فرح تصير المغرب حكما قضاء على هذا التقدير. على هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في أنه حينئذ لن يكون معجزا نفسه اختيارا إلا إذا جاء بالمغرب جسارة على المولى. أما إذا أدت به الأدلة إلى الشمول في المقام بحيث فسر وقت الاختصاص في غير حالات تنتجها الأدلة، وزعم ولو اجتهادا أو تقليدا أن من أدرك يزحزح وقت الاختصاص أيضا، ففي مثل هذه الحالة لماذا لا يستطيع أن يدرك الأمر بصلاة المغرب ويحافظ حينئذ على دليل الشرطية؟ لكن على هالمعنى يا إخواني يبهت أكثر لون ما يسمى بالوقت الاختصاصي. فالمزعوم من قبل هؤلاء المحققين أنه خلاف ظواهر الأدلة، لكن يمكن دعوة، ما بدي أجزم، يمكن دعوة أن الوارد في بعض الأدلة بخصوص صلاتي الظهرين مع إلغاء الخصوصية ثم هو في وقت منهما إلى أن تغرب الشمس، إنه ما في شيء اسمه وقت اختصاص في آخر الوقت. إلا بحالة واحدة، إذا بدها تصير صلاة اللاحقة قضاء فقط، لأنه ثم هو في وقت منهما إلى أن تغرب الشمس، وإذا ألغينا خصوصية منتهى الوقت لا نحتمل حينئذ الخصوصية للظهرين فيشمل العشاءين، فكأنه قيل ثم هو في وقت منهما إلى أن ينتصف الليل، فيكون الوقت وقتا مشتركا لهما إلا في حالة واحدة إذا بتروح العشاء. ولا إشكال ولا ريب أن من يقدم المغرب وباقي له أقل من 5 ركعات وأكثر من 4 ركعات لا تفوته العشاء بضميمة حديث من أدرك. تأملوا في الاستدلال يأتي، والحمد لله صلى الله على محمد وآله وصحبه.